الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة التي تتولد من معصية العبد لربه عز وجل. وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عند قول الإمام أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. قال الإمام: ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاهم، وواعظ الإيمان ينهاهم، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ هذا الأثر الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، إذا صدق الإنسان مع نفسه سيراه واضحا عنده. ابتداء، ما سمي العقل عقلا إلا أنه يحبس صاحبه عن قبائح الأمور، وقد عرف العلماء العقل بقولهم: غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. والعقل موطنه القلب، قال الله عز وجل في التنزيل: أفلم يكن لهم ألهم قلوب يعقلون بها. قال الإمام الشوكاني: فأضاف التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل. فالعقل غريزة، أي شيء معنوي، أودعه الله عز وجل في قلوب الممتحنين أي المكلفين من عباده. يعرف أي نعرف وجود العقل بآثاره على البدن، يعني إذا نظرت لإنسان في تصرفاته، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، تحكم أن عنده عقل أم لا، وهذا واضح. إذن العقل موطنه القلب. هنا الإمام يقول: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. كيف هذا؟ اعلموا رحمكم الله أن العلماء بالأدلة الشرعية وصلوا إلى أن القلب بالنسبة للأعضاء كالملك بالنسبة للرعية، فلا يتمكن راع من الرعية إلا بالتصرف بإذن الملك، وكذلك أعضاء الآدمي لا تتحرك أبدا إلا بأمر القلب، فأصبح هو القلب المهيمن والمسيطر على كل أعضاء البدن. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية النعمان بن بشير، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصبح فساد البدن متوقف على فساد القلب، وصلاح البدن متوقف على صلاح القلب. العلماء قالوا إن القلب ينقسم إلى منطقتين، وركزوا في المعلمة دي حتى تقف على حقيقة ما في قلبك. قالوا إن القلب فيه منطقة تسمى منطقة حديث النفس، وفيه منطقة تسمى منطقة الكسب، وبينهما العقل. يبقى منطقة إيه؟ حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهما الإيه؟ العقل. طيب الإنسان فينا إذا أراد أن يفعل شيئا باختياره، يجي درس علم، يخرج يعصي ربه يطيعه إلى غير ذلك، دي بنسميها أفعال اختيارية. طيب الأفعال الاختيارية دي كيف تتم في الإنسان؟ يعني واحد فينا عصى ربه، آخر أطاع ربه. أطاع ربه جه درس العلم، صلى المغرب وجلس حتى العشاء وجلس. آخر ذهب يعربد يعصي ربه، يغتاب ينم يبجر إلى غير ذلك. يبقى الفعل تم، وتم باختيار العبد. طب تم إزاي؟ العلماء قالوا إن أي فعل منا أو أي قول يصدر منك باختيارك قبل أن يخرج إلى الواقع يمر بخمسة مراحل. كويس؟ أول مرحلة الهاجس، بعد ذلك الخاطر، بعد ذلك حديث النفس، بعد ذلك الهم، بعد ذلك العزم. طبعا الكلام ده ما بياخدش وقت، يعني بمجرد انت ما تفكر في شيء بتعمله، ولكن هو في الحقيقة بيمر بهذه الأمور الخمسة: هاجس وخاطر حديث النفس هم عزم. طيب الهاجس العلماء عرفوه قالوا هو الشعور بأمر من أمور الخير أو الشر، ثم ينصرف ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لمن صرف. يعني جاء كده، جاء لخاطرك ثم انصرف، ده اسمه الهاجس. الخاطر مثله، غير أنه يطول أكثر من الهاجس. يبقى الشعور بأمر من أمور الخير والشر، ثم ينصرف هذا الشيء ولا يدري الإنسان لما جاء ولا لما ذهب، الهاجس والخاطر. طيب حديث النفس هو كالهاجس والخاطر، غير أن الإنسان في مسألة حديث النفس يبدأ يحدث نفسه بالفعل وبالترك. يعني جال في خاطرك أن أذهب لدرس العلم، طول شوية بقى هاجس، طول شوية بدأت تحدث نفسك أروح ما روحش ما روحش أروح، وهكذا. ثم ينصرف دون أن يرجح الإنسان الفعل على الترك ولا الترك على الفعل. الثلاثة دولت يا أخوان بيتموا فين؟ في منطقة حديث النفس. كويس؟ طيب بعد ذلك بيبدأ ينتقل هذا الأمر من حديث النفس إلى الهم ثم إلى العزم. هيمر على إيه وهو بينتقل؟ على العقل. وضحت يا أخواننا كده؟ هيمر على الإيه؟ العقل. العقل هذا مهمته يسمح بمرور أشياء ولا يسمح بمرور أشياء. طيب ما هي الضوابط عند العقل التي من خلالها يسمح ومن خلالها لا يسمح؟ طيب وإذا ثبتت الأمور عند العقل، هل ممكن أن يسمح بما ينبغي أن لا يسمح له أم لا؟ هو ده سر المسألة كلها. العلماء قالوا إيه؟ أن الثوابت عند العقل الذي من خلالها يمنع ويأذن هي ثوابت الشرع وثوابت المعقول. يبقى إنسان جاله هاجس وخاطر أن يغتاب، وبعد ذلك حدث نفسه أغتاب لن أغتاب، وبعد ذلك ظل هذا الأمر عنده، فلابد أن ينتقل إلى إيه؟ منطقة إيه؟ الهم، واخد بالك؟ اللي هي منطقة الإيه؟ الفعل، ها؟ منطقة الكذب، منطقة الفعل. فيبدأ العقل يأذن بنقل الغيبة من حديث النفس إلى منطقة الكذب اللي هي الهم والعزم. طب العقل لما سمح ولما لم يسمح؟ العقل عنده الشرع الذي يحتكم إليه، يعلم أن الغيبة محرمة وهي كبيرة من الكبائر، وكل ما نهى عنه الشرع يستقبحه العقل حتما ولا بد، مع أن العقل يعلم أن الغيبة محرمة والعقل الصريح يستقبحها، ومع ذلك أذن العقل للغيبة أن تنتقل من حديث النفس إلى الكذب. الجواب لماذا؟ هو ده السؤال. زي بالضبط إنسان مر أو مر على شيء أو رأى شيئا لا يحل له رؤيته، هو عارف أنه محرم ومع ذلك بينظر، لماذا العقل أذن بهذا الأمر ينتقل إلى الهم ثم إلى العزم ثم إلى العيون تنظر؟ هنا يا أخوانا يكون العقل ضعيفا. إيه معنى ضعيف؟ أي أن الشهوة التي تدفع الإنسان لفعل المعصية قوية وغلبت على العقل، فما استطاع العقل أن يمنع مرور الشيء من حديث النفس إلى منطقة الكذب. هي دي كل القضية كلها. طب العقل متى يضعف بالمعصية؟ أدي محل الشاهد أن الإمام ابن القيم رحمه الله أتى بهذا الأثر من أثار الذنوب على عقل الإنسان. يبقى الثوابت المعقول عند الرجل أو العلوم الشرعية هي موجودة عند العقل، ولكن الشهوة التي تدفع الإنسان إلى المعصية غلبت العقل وانتقلت من حديث النفس إلى الهم إلى العزم إلى التنفيذ في حيز الواقع. وبناء على ذلك متى يقوى العقل؟ بدليل الواحد فينا ساعات مثلا تحدثك نفسك بمعصية معينة وتبدأ تجاهد نفسك على ألا تفعلها وتنجح في مجاهدة النفس ولا تفعلها، تبدأ المجاهدة والنصرة على هذه المعصية من أين جاءت؟ من قوة العقل. العقل قوي، بدأت الشهوة تجاهد العقل والعقل يقف أمام الشهوة والغلبة للأقوى. فإذا كان العقل قويا بالشرع وقويا باستقامته على شريعة الله لن تتمكن منه شهوة، وإذا كان العكس ستظفر به كل شهوة ويصبح العقل في القلب ليس له قيمة وليس له وزن. يقول الإمام هنا: وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله. إيه معنى كلمة لو حضره عقله؟ يعني لو أنه استحضر الآثار السيئة المترتبة على المعصية. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام منصوص عليه في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: إن العبد لا يبتعد عن المعصية إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم بحرمة المعصية، الشرط الثاني العلم بقبحها، الشرط الثالث يخاف ألا يوفق إلى توبة نصوح بعد فعل المعصية. يبقى إذا استحضر العقل هذه الأمور من الصعب أن يقع في المعصية. يبقى علم بقبح المعصية، علم بحرمتها، يعني أقوى شيء إن هو يخاف إن فعل المعصية ألا يوفق إلى توبة نصوح. وأضاف بعض أهل العلم أمرا رابعا، وهو أن يخاف أن يختم له بسوء الخاتمة عند فعل المعصية. هذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت عند العقل واستحضرها العقل قل أن يقع في معصية. طب وإن وقع؟ سرعان ما يبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. يقول الإمام: فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى اللي هو العلم الشرعي، وواعظ الإيمان ينهى إيمانه بالله وبوعده ووعيده، وواعظ الموت ينهى. ومن أجل هذا إذا قدر ربنا عز وجل عليك وسمعت بموت آدمي أو شهدت جنازة أو غسلت ميتا أو حضرت جنازة وصليت حتى تتعظ وتعتبر كما ينبغي، تذكر أن الميت هو أنت. الله يا أخوان، إن استحضرت هذا المعنى عندما تشاهد جنازة أو تصلي على ميت أو تغسل أو تكفن أو تقبره، ستتغير أمورك إلى الأفضل. من أقوى الواعظ في حياة الإنسان الموت. لما؟ لأنه حق ومشاهد. يقول وواعظ الموت ينهى. وهذا الذي فطن إليه الحسن البصري رحمه الله، كان في جنازة وقبل الشروع في تشييع الجنازة أمسك بيد تلميذ من طلابه وقال يا هذا، قال له نعم يا شيخ، قال أرأيت هذا الذي مات إن رد الله عليه الروح أكان يعصى؟ قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو. واضح يا أخوانا؟ يريد تستحضر هذا، سيكسر كل طول أمل في قلبك، وتخشع نفسك ويخشع قلبك لله. كن أنت هو، لأن الإنسان فينا إذا جاءه ملك الموت يعاين الحقيقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أبصر كل شيء. يبقى كن أنت هو، استحضر أنك ميت، واستدرك بقى هل يا ترى تتمكن من استدراك ما فاتك؟ لا تتمكن. كذلك نحن سنصير إلى هذا حتما ونبت. يقول وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ يقول الإمام علي الرذباري في طلب الدنيا ذل النفوس، اي والله، وفي طلب الآخرة عز النفوس، فوا عجبا على من يطلب ما فيه ذل ويفنى على ما فيه عز ويبقى. طب أين العقل؟ أي واحد فينا بيطلب شيء من الدنيا لابد أن يريق ماء وجهه شئت أم أبيت، حتى لو من أعز الناس إليك، حتى لو من ابنك، لو من أبيك، لو من زوجك. لا، حينما تطلب فيه شيء من الإذلال، يبقى في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس. فوا عجبا من يؤثر ما فيه الذل ويفنى على ما فيه العز ويبقى. ما دي مهمة العقل. وأيضا من مهمة العقل التي يفرق بينها بين العقل الصريح والعقل المنكوس النظر إلى المآل والعبرة بالنهاية. المآل نهايتنا فيه، لذلك يقول ربنا عز وجل منبها ومنذرا لهذا الأمر، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا. عجب 70 80 100 950 كنبي الله نوح، إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يبقى الشاهد إخواني أن الإنسان فينا من كثرة معاصيه يضعف عقله، ف فلا يستطيع أن يميز بين العاجل وبين الآجل، فلا يستطيع أن يميز بين ما فيه الدل وبين ما فيه العز. ويقول أيضا علي الرذبالي رحمة الله عليه: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء؟ العاقل. ودي الحقيقة يا أخواني. ومن أجل هذا نوصي الجميع بعد تقوى الله عز وجل أن يتأمل ويتدبر، فأين عقله الصريح فيما يفعله؟ أين عقلك؟ أين عقلك حينما تفعل المعصية؟ أين عقلك حينما تبتدع في دين الله؟ أين عقلك حينما تؤثر الدنيا على الآخرة؟ ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، أي رجع كما كان قبل الذنب، وإن عاد أي عاد إلى الذنب أي بدون توبة زيد في النكتة حتى تعلو القلب، فذلك الران الذي قال فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. ودايما لأن الإمام ابن القيم بعد أن يفرغ من آثار الذنوب على القلب سينتقل آثار الذنوب في العقوبات القدرية وآثار الذنوب في العقوبات الشرعية، أخطرها أثر الذنوب على القلب، لأن القلب هو اللي بيحركك. ومن أجل هذا كان سلفنا الصالح في أشد الحضر والحيطة من أن يسمعوا قلوبهم شيئا من الشبهات أو شيئا من كلام المبتدعة، في أحضر شيء للقلب ضعيف، ولعل كلمة شبهة تصل إلى قلبك تؤثر فيه تريد أن تخرجها ما تستطيع. وهذا الذي قاله الإمام أبو بكر ابن العربي على الإمام أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي كان من شيوخ أبي بكر ابن العربي، فقال: دخل شيخنا أي الغزالي في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج ما استطاع، ما قدرش. ومن أجل هذا احذر أن تركن إلى مبتدع احتجاجا منك بطلب علم يجيده، والله لن تفلح، لن تفلح. لذلك قصة عمران بن حطان مشهورة. كان رجلا مستقيما على المنهج، وكانت له ابنة عم تعتنق مذهب الخوارج، فأخذته الرأفة والشفقة يتزوجها ليصلح من شأنها، فأخذته إلى مذهب الخوارج. وهذا عمران بن حطان هذا الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. وهذه من شؤم معصية الجلوس مع أهل البدعة والاستماع للمبتدأ. القلب ضعيف يا أخوانا، القلب ضعيف. فهنا كلما جلس العبد أو فعل معصية تلو معصية تلو معصية تتجمع على القلب يبقى ران. طب تجمعت على القلب والقلب به العقل، يضعف العقل فلا يتحكم في شهوات العبد ولا في نزواته. يقول: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كما لا يخفى عليكم احنا عرفنا قبل ذلك ضابط الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من غضب أو لعن أو براءة. يبقى كل ذنب صدر بلعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من كبائر الذنوب. ومعنى كلمة كبائر الذنوب أي لا تغفر إلا بتوبة. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، لا تكفر إلا الصغائر. يقول: فإنه لعن على معاصٍ وغيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعن. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. يا أخوانا نحن ندور مع النصوص حيث ضارت، وإذا كان الحكم منوط بعلة اتفق عليها العلماء فالأحكام تدور مع عللها لا مع حكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم كان موجودا وعاد من جديد، وهو بطريقة معينة طبع علامة على البدن لا تزول، بكحل ويغرز بإبرة حتى يخرج الدم إلى غير ذلك. من فعلت هذا فهي ملعونة، يبقى بكبيرة من الكبائر. طيب والواصلة والموصولة، ضابط الواصلة والموصولة التي تصل شعرها، انتبه، بشيء آخر مش بشعر، تصل شعرها بشيء آخر. وعند مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسة. وعريسة يعني أوشكت على النكاح والخطبة، فأصابتها حصبة فتمعر رأس شعر رأسه، أفأصل؟ قال: لا. ثم قال: لعن الله الواصلة والموصولة أو المستوصلة. فكل امرأة وصلت شعرها بأي شيء آخر، كلام واضح مش بشعره بس، بأي شيء آخر تدخل تحت اللعن. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له، ده بمناسبة الواصلة والموصولة، وقالت: يا رسول الله إن بنيتي هذا مات عنها زوجها وإنها أصيبت في عينها، أي في مرض، أفنكحلها؟ نكحلها؟ طبعا فترة الحداد ما ينفعش، أفنكحلها؟ فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إنها أصيبت في عينها. قال: لا وإن عميت، لا وإن عميت. يبقى الموصولة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. أنا أوصي أخوات النساء بعد تقوى الله عز وجل: لا تأخذوا علما ولا تسمعوا قولا إلا من ظهر أثر علمه على تصرفاته. لأن الكلام في هذا الأمر كثير، ودعاة السوء ما أكثرهم لا كثرهم الله. النمص في لغة العرب أن تأخذ المرأة بأي شعر من الحواجب أو بين الحواجب، ده اسمه النمص. أي كتاب لغة عرب افتح تجد فيه هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلغة قومه، فإذا أشكل علينا أمر بنرجع لمعنى الكلام في لغة العرب. فإذا أخذت المرأة شيئا من شعر الحاجبين طويلا أو قصيرا، يعني مختلف في اتجاهه بين الحاجبين، فهي ملعونة. انظروا إلى انتكاسة الفهم والطمس على البصيرة، عافاكم الله، في رجل يهدد زوجه بالطلاق إن لم تفعل النمص. ما هو ده اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فأصبح هذا الدم وهو خاص بالنساء، هذا عياذا بالله يستوجب اللعنة الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، أيضا نوع تفعله المرأة على الخدين والذقن يشبه الوشم، تفعله حتما للحسن. وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم والفالجة والمتفلجة، تفعل شيئا في الأسنان لتظهر حسنها. كل هذا إخواني ملعون من تفعله، وملعون من يساعد على ذلك، وتلحق اللعنة بالزوج إن رضي بذلك. هذا ذنب. وطبعا اللعن كما تعلمون هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وكاتبه وشاهديه، لعن آكل الربا وموكله والكاتب والشاهد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف الأربعة ليس من باب الحصر بل من باب ضرب المثال، فكانت جريمة الربا على عهده لا تتم إلا بهؤلاء الأربعة، الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد. القاعدة العامة عندنا معشر المسلمين قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ورحمة الله على ابن المبارك عبد الله لما جاءه رجل وقال يا ابن المبارك إني أحيك للظلمة ثيابهم بخياط، وبعض الظلمة بيجوا يخيطوا عنده، إني أحيك للظلمة ثيابهم، فهل أنا ممن قال فيهم ربنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ فقال ابن المبارك بل أنت من الظلمة أنفسهم. أما الذي أعطاك الإبرة والخيط وهو يعلم من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. إخوانا المال مهما كثر إما أن يتركك وإما أن تتركه، فاتق الله ربك وطهر دخولك قبل أن تلقى ربك. كل من شاء ساعد في إتمام جريمة الربا ولو مساعدة معنوية فعليه قسط من اللعن. تقول لي بقى ده أنا شغال أمن، ده أنا بتاع الساعد أنا في البوفيه، دعك من هذه الشنشنة فما عهدناها إلا من أخزم. اللعن يصيبك وينالك، لولاهم ما ظلموا. أي لعبة من أنواع الربا، سواء الربا الفضل، ربا النسيئة، ربا القرض، بيع العينة، بيع التورق، كل هذا من الربا الذي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
هل من توبة
يسأل أخونا هل من توبة؟ يا أخوانا القاعدة عند أهل السنة والجماعة من كفر بالله ثم تاب تاب الله عليه، مش ده اللي احنا عليه؟ ولا في غير كده؟ رجل أشرك بالله، أشرك، قال أنا بعبد البدوي ثم تاب، تاب الله عليه كأنه لم يفعل الدب. ولكن لابد أن نراعي في بعض التوبة من الذنوب المتعلقة بحق العباد، لكي تصح التوبة وتقبل عند الله لا بد من رد الحقوق لأصحابه. علشان كده بعض إخواننا بيشكل عليه يقول لك والله أنا جبت قرض من البنك ربوي وعاوز أتوب، توبتك التوبة والاستغفار والندم على الفعل والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة. طب ما تدفعش حاجة، تدفع إيه بقى؟ ده أنت اتكلت، أنت ليس عليك دفع شيء، ده أنت ممكن. الذي ينبغي أن يطهر ماله اللي خده منك الفايدة، المؤسسة سواء شخصية بعينها أو شخصية اعتبارية. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. روى عبد الرزاق عن معمر قال رأينا بأعيننا لا يمر على المرابي أكثر من 40 سنة إلا وقد اضمحل. قال عبد الرزاق رأيناه بأعيننا، يبقى هذا تاب بالشروط المعروفة يتوب الله عز وجل عليه. ومنها لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. المسألة طبعا معروفة لا تخفى عليك، رجل طلق امرأته 3 طلقات فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل لهذا الزوج إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بقصد الديمومة والعشرة، ثم يتزوجها ويدخل بها ويطعمها وتذوق العسيلة ويذوق العسيلة، ثم يموت عنها أو يطلقها وليس في نيته أن يحلها للأول، ده ما فيش في حاجة. طيب كان في النية أن يحلها ملعون. ويا ليت الأمر وقف عند حد اللعن وكفى بها عقوبة. ولكن بإجماع العلماء النكاح باطل والدخول زنا، وإن ترتب عليه ذرية لا تنسب إلى الرجل. ده في المحلل والمحلل. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ عندنا الزوج الأول والزوج الثاني اللي سماه الشرع التيس المستعار، واخد بالك؟ وعندنا الزوجة وعندنا وليها، 4. فإذا حدث تواطؤ بين 2 من 4 فهذا من نكاح التحليل وملعون من فعله، هذا ذنب يوجب صاحبه اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن السارق يسرق البيضة والسارق يسرق الحبل. ومعلوم أن السرقة أخذ مال الغير من حرز من غير شبهة ولا تملك. ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، 10. إن نظرت إلى كل واحد عليه قسط من تنفيذ الذنب. يا أخوانا إن لم نتكاتف فيما بيننا على محاربة المنكرات والوقوف بحزم أمام كل عاص، البلد تخرب والدين سيضمحل ولن يدفع الثمن إلا احنا. انظر أخي المسلم على ما ينفق في بلدك على معصية الله، وعد المعاصي، وانظر إلى المآل. الشيء بقى اللي يخلي الإنسان فينا يكاد أن يطيش عقله، إن شباب البلد ينفذون بالحرف الواحد ما قاله أعداؤنا عنا. يعني لما اتقبض على لويس 19 واتحبس في دار ابن لقمان في المنصورة، تاريخ معروف، قعد تقريبا 20 يوم على ما فرنسا شيعت ديته إلى بلاد مصر. في 20 يوم دومت وهو في السجن بدأ يفكر في ما يسمى بالغزو الفكري. طلع من السجن قال لك بقى لحملة فرنسية ولا حملة إنجليزية، دعوكم من هذا التخريف. ثم رفعوا شعار كأس وغانية تفعلان في أمة محمد ما لا يفعله 1000 مدفع، وتم ودي النتيجة. طب دورك فين بقى؟ دورك فين؟ دورك بجوارك صيدلي نزع الله من قلبه الرحمة يبيع الحبوب المخدرة إلى أولادنا. دورك فين؟ أنت فين؟ دعك من الحكومة وضعت قوانين صارمة إن طبقت كما يقول العامة لا شيء، ولكن من الذي أخل؟ الدولة بتصنع بعض الحبوب لأصحاب المرضى المزمنة من باب اللي هو تخفيف الألم عليه. المريض بيتلوى، وأنا أعرف من أقاربي أراه ما أتملك من البكاء من شدة الألم ولا نتمكن من إتيان له بشيء. عاوز تجيب روح على الأولاد، يأتوا لك بكل ما تريد، وده واقع. طب احنا دورنا فين؟ أين دورنا؟ لما لا نتكاتف فيما بيننا ليعني تقليل وضرء هذا الفساد القاتل لهذه البلد ولغيره. الشاهد من هذا أكرمكم الله إن مسألة بقى الخمرة والمخدرات والحشيش والأفيون والحبوب والكلام ده كله ده حكم واحد. ومن أجل هذا استحسن كل علماء العصر على حد علم فتوى اللجنة الدائمة، وكان شيخنا المبارك كان مازال رئيسا للجنة الشيخ ابن باز، لما أفتوا بأن كل من ثبت تعاطيه للمخدرات أو الإتجار يضرب بالسيف. كانت فتوى في منتهى الصواب والسداد، لأنهم لم يعتبروها شرب خمر، لا ده اعتبروها من حد الحرابة، الفساد في الأرض. كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله 1000 مدفع واقع أليم مرير نصطلي بناره. فلا بد من أن نستيقظ من غفوتنا ونفيق من رقدتنا ونتعامل مع الواقع بما يمليه علينا الشرع. يستحيل مهما عظمت المصيبة أن نخالف الشرع. في مخالفتنا للشرع شؤم ولن نصلح شيئا من الفساد. أنا موقفي كرجل مسلم وجدت من يتعامل مع مثل هذه الأمور النصح ابتداء. هب أنه لم ينتصح، فالسكوت محرم بل جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون. وقال صلى الله عليه وسلم ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها. والحديث عند مسلم من رواية علي بن أبي طالب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وهذا يكون بين الناس يبدأ يغير الحدود حتى يقتطع من حق أخيه بغير حق. قال ولعن من لعن والدي. والأمر واضح. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والدي؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه. نعم. ليه؟ البناء في الأرض الزراعية؟ لا هذه غرضية منار الأرض هي الحدود والمعاني، يغير ليكتسب غير حق. ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم. أي شيء فيه الروح حتى ولو أنه لا يؤكل ثم أمسكته وفيه الروح وعلقته وصوبت عليه بسهم أو بآلة ملعون من فعل ذلك. يعني لو أنك أخذت حية ثعبان وربطته على عصا وأردت أن تصوب عليه وتتدرب على التنشيب ملعون من فعل ذلك. أما إن كان يطير في الهواء مما أباح الشرع لك أن تصطاده ورميته وسميت ربك، هذا أمر شرعه لنا الشرع المطهر. يقول ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. أي أن الرجل إذا تشبه بالمرأة فيما يخصها ملعون، وكذلك المرأة إذا تشبهت فيما يخص الرجال فهي ملعونة. وبالمناسبة يجب أن نعمل النصوص كما ينبغي. هناك زي متعارف عليه في البلد أنه للنساء، خلاص يبقى لا يحل للرجل أن يلبسه. وإذا سألت عامة الناس زي ده ألا ده زي امرأة، يبقى لا يحل له أن تلبسه والعادة محكمة. وهذا الزي للرجال فلا يجوز للمرأة أن ترتديه، ملعونة. فمعلوم كده يعني، وده ثابت، أن القلنسوة اللي هي بلغة العامة الطاقية والعمامة من لبس الرجال، فإذا فعلتها المرأة فهي ملعونة مترجلة. هذا انتبهوا فيما يكتسبه الإنسان والعادة فيه محكمة. أما ما كان من أصل الخلقة وغيره الإنسان أو غيرته المرأة فلا شك أن له نصيب كبير من اللعن. وقال لعن من ذبح لغير الله. ذبح لغير الله أي مخلوق غير الله، وكل غير الله مخلوق، سواء ذبح بقى لولي أو لميت أو لقبر، كل هذا ملعون. ليس هذا فحسب، والذبيحة من الميتة لا يحل أكلها. قال ولعن المصورين. والمراد بالمصورين هنا ليس من يصنع تمثالا، هذا خطأ محض. وكلام أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي أوضح من أن يوضح، والأصل فيه الحرمة، ومن أجازه فلضرورة ملجئة أفتى بها العلماء. ولعن من عمل عمل قوم لوط، وسيأتي بالتفصيل بعد في العقوبات الشرعية أن من فعل هذه الفعل الخبيثة، أي أتى رجلا، الحكم الشرعي يقتل الفاعل والمفعول. والحديث سنده حسن، نص على ذلك الألباني رحمه الله. يقول ولعن من سب أباه ومن سب أمه. ولعن من كم أعمى عن الطريق. يقول أي أضله، يعني واحد أعمى استأمنك وضللته عن الطريق عياذا بالله ملعون. ولعن من أتى بهيمة، وسيأتينا بإذن الله أيضا أن من أتى البهيمة يقتل وتقتل البهيمة. وده أحكام شرعية. لا ندري، لا تدري، لعل بإتيانه البهيمة تسمم لحمها ونحن لا نشعر. ما أدراك؟ وإحنا كناس مسلمين نؤمن بالغيب يلزمنا أن نقف على علة كل حكم؟ أبدا، أنا حسب النص فقط. لأن بعض الناس استنكر، طب والبهيمة ذنبها إيه؟ الحديث سنده حسن، من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها. طب هي ذنب البهيمة إيه؟ ما أنت لا تدري، لا تدري. وإلا إحنا إلى الآن سنة 38 و400 وألف عقيدتنا أن لحم الخنزير ضار ومحرم، بيجي العقيدة عندنا. طب لو ثبت لنا بالعلم التجريبي يا أخوانا ما فيش فيه أي ضرر، كلوا وعلى أمان تام، مش هنصدق. يبقى بناء على ورود النص لا يحل لنا بحال من الأحوال أن نحيد أو نغير أو نبدل شيئا من النصوص الشرعية. الشاهد من هذا إخواني معشر المسلمين أن المسلم إذا عصى ربه يقع تحت لعنة الله عز وجل ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، صلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.